إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا قد بدأنا في الجلسة السابقة بحديث إنما الأعمال بالنيات، وهو أول حديث ذكره المصنف في كتابه هذا العمدة، عمدة الأحكام. ونبدأ اليوم إن شاء الله بشرح الحديث الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الطهارة، الحديث الثاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
حديث أبي هريرة هذا نص في وجوب الطهارة، وسبق لنا حديث أن إنما الأعمال بالنيات، وأنه يدخل في جميع العبادات ومنها الوضوء، لأن النية لها مراتب، مرتبتان. مرتبة الأولى تمييز العبادة، والمرتبة الثانية يعني تمييز العمل، والمرتبة الثانية تمييز المعمول له. تمييز المعمول له هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأما تمييز العمل فله أيضا مرتبتان. الأولى تمييز العادة من العبادة، تمييز العادة من العبادة، والمرتبة الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض. أما تمييز العادة عن العبادة ففي الوضوء الذي نحن الآن ندرس الحديث الدال على وجوبه وشرطيته للصلاة، أن الإنسان قد يغتسل أو قد يغسل أعضاء الوضوء بنية مثلا التبرد، أو لو انغمس في البحر أو في النهر ليسبح، ليأتي بهذه العادة أو الرياضة أو ما شابه، ولم ينوي طهارة سواء كانت كبرى أو صغرى، فإنه إذا كان محدثا لا يرتفع حدثه بهذا العمل، حتى ولو غسل، لو بقي في الماء ما بقي من الساعات لا يرتفع حدثه بذلك، لأنه ما نوى رفع الحدث. فهذه عادة وليست عبادة. واحد جاء من العمل متعب عرقان فأراد أن يغتسل ليذهب هذا العرق عنه وليتبرد مثلا، فإن هذا لا يرفع حدثا لا أكبر ولا أصغر. أما تمييز العبادات بعضها عن بعض في النية، وهذه جاءت للتقسيم ولا نحن في الوضوء، فإن لا بد أن يميز مثلا الصلاة التي يريد أن يصليها ويعينها، فهي مثلا النذر عن الصلاة الفريضة، عن النافلة، عن المقضية، عند عليه أكثر من صلاة فائتة، فلا بد أن يعين الصلاة التي بدأ بها. هذا من فوائد حديث إنما الأعمال بالنيات. أما هذا الحديث فكما قلنا هو نص في وجوب الطهارة، في وجوب الوضوء. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، في لفظ متفق عليه أيضا في البخاري ومسلم، لا تقبل صلاة أو صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وروى مسلم من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور. لا تقبل صلاة بغير طهور. وفي حديث ثوبان مرفوعا: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذه من فضائل الوضوء والمحافظة عليه، فهو علامة من علامات الإيمان. ولذلك ابن تيمية نقل عنه أنه قال في تكفير من يصلي، قال في البداية كأنه كان يرى تكفيره، ثم بعد ذلك قال: النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان يعني أو نحوه. لكن ما المراد بالإيمان هنا؟ يرجح الإمام النووي رحمه الله تعالى أن الإيمان هنا المراد به الصلاة، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فالإمام النووي رحمه الله تعالى يرى ترجيح أن المراد بالطهور شطر الإيمان، أي شطر الصلاة. ولماذا كان شطرها؟ قالوا: لأنه شرط فيها، وليس شرطا أن يكون الشطر نصفا تاما. ليس شرطا أن ما يقال فيه هذا شطر كذا أن يكون نصفا حقيقيا تاما، بل جزءا منها، وهو الجزء الأعظم أو العظيم. لا يحافظ. وفي لفظ الوضوء، يعني نص ذاك الشطر هذا المشهور، وفي لفظ آخر: لا الوضوء شطر الإيمان، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. يقول في الحديث: لا 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 يقبل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فما معنى أحدث؟ الحدث يطلق على الحدث الأكبر كالجماع وكالنفاس وكالحيض، ويطلق على الأصغر كالبول والغائط والريح، فكل ذلك حدث. وما أشبه ذلك عند أكل لحوم الإبل عند من يرى أنها تنقض وهو الراجح، أيضا هذا حدث ناقض للوضوء. فكل نواقض الوضوء تسمى حدثا، كل واحد منها يسمى حدثا. ثم هم بعد ذلك يقولون: الحدث هل هو الخارج أو عملية الخروج نفسها أو ما يترتب على ذلك النتيجة. نحن إذا حصل الحدث نتوضأ وهذه النتيجة، سواء كان يعني هذا أو هذا أو هذا، فالوضوء واجب على كل حال وعلى كل قول. الحديث كما قلنا نص في وجوب الوضوء. صلاة أحدكم لكل صلاة، وهذه الصلاة جاءت بهذا اللفظ العام، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، فمعناها أنها تكون الصلاة الفريضة والنافلة وغير ذلك. فكل صلاة، صلاة الجنازة، فكل ما يسمى صلاة وكل ما هو صلاة لا يقبل إلا بالوضوء. والقبول هنا نفي القبول، هل هو نفي للصحة؟ هذا هو الظاهر، ولا نريد أن ندخل في التفاصيل العميقة، لكن يؤدي إلى أن نفي القبول على ما يراه كثير من أهل العلم نفي للصحة، وما دام شرطا فمن لم يأتي بالشرط فعبادته ليست بصحيحة. من مسائل هذا الحديث أن العلماء أجمعوا على تحريم الصلاة بغير وضوء، أجمعوا على تحريم الصلاة بغير وضوء أو ما يقوم مقامه إذا فقد أو عجز عن استعماله كالتيمم، يعني من غير طهارة أعم، أجمعوا على ذلك. لكن اختلفوا في هل يكفر أو لا يكفر، فمنهم من قال يكفر لتلاعبه بالدين، لأن هذا متلاعب كما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله. والجمهور يرون أن الكفر أمر اعتقادي لكنه في خطر وهو حرام، يعني إذا قلنا لا يكفر ليس معناه أن هذا أمر سهل، بل هو محرم، محرم، لا يجوز له أن يصلي. ولذلك قال من قال من العلماء أنه يكفر، قالوا لأن هذا متلاعب، متلاعب بالدين، يعني أن من صلى متعمدا، من صلى بغير طهارة متعمدا فهو آثم بلا شك، هذا إجماع. إنما الخلاف هل هو كافر أو ليس بكافر. فيه دليل على أن الوضوء إنما يجب عند الحدث، يجب، هنا فرق بين يجب وبين يستحب أو يسن، هو لا يجب إلا عند الحدث. يعني لو أن إنسانا توضأ مثلنا الآن وصلى المغرب وبقي على وضوئه، لم ينتقض وضوءه، هل إذا جاءت صلاة العشاء يجب عليها أن يتوضأ؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، فهو إذا أحدث وجب عليه الوضوء، لكنه إذا لم يحدث فيكون تجديد الوضوء مستحبا، يكون مستحبا لا واجبا. أما الوجوب فلا لا لا ليس بواجب أن تتوضأ لكل صلاة وأنت ما زلت على وضوئك الأول، ولو صليت أكثر من فريضة ونافلة. فهذا يعني القول الوسط في المسألة، ونحن لا نخوض في الخلافات. من أحدث وهو في الصلاة، إنسان أحدث وهو في الصلاة ماذا يفعل؟ الصحيح من أقوال أهل العلم، خلنا نأخذ الصحيح أنه ينتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة ولا يبني على ما سبق، بمعنى أنه لو انتقض وضوءه بعدما صلى ركعة من أي صلاة هل يذهب ويتوضأ ثم يعود ويصلي الركعة الثانية أو يبدأ من جديد؟ هذا معنى يستأنف. الصحيح والأحوط أن يستأنف الصلاة ولا يبني على ما سبق من صلاته، وإن قيل به لكن الأصح أنه يستأنف الوضوء والصلاة، يستأنف الوضوء والصلاة إذا حدث. طيب إذا كان إماما ماذا يصنع؟ إذا كان إماما أيضا الصحيح أنه يستخلف من يأم الناس ويذهب هو ويتوضأ ويستأنف صلاة جديدة، لكن من خلفه الصواب أنه حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وقال مكانكم وذهب وتطهر ثم صلى بهم انتظروه، لكن له أن يستخلف، وربما هذا يكون في هذه الأزمان أقرب يعني بعدا عن التشويش على الناس. فأما إذا هذا إذا كان المأموم لا يعرف أن عند البداية أن الإمام محدث، لكن إذا كان يعرف فإن يعني هو ومن يعلم من المأمومين تكون صلاته باطلة، يعني مثلا أحد المأمومين يعرف أن الإمام بدأ الصلاة على غير وضوء على غير طهارة، فهذا أيضا صلاته غير صحيحة، عليه أن يعيد على قول الصواب من أقوال أهل العلم. مثلا كان يأكل معه لحم جزور عندما يرى وهو الصحيح انتقاض الوضوء به، فقام من السفرة وبدأ يصلي بهم، هذا يعلم أنه على غير طهارة. الحجة واضحة، هو هذا الحديث، حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ها؟ وهذا غير متطهر لا يقبل، وحديث لا صلاة إلا بطهور أخرجه مسلم، وهذا غير متطهر، وكل ما حدث، العلماء يقولون كل حدث منع ابتداء الصلاة، كل حدث منع ابتداء الصلاة فهو يمنع من البناء عليها، يمنع البناء عليها. قوله حتى يتوضأ، حتى يتوضأ معناه حتى يتطهر بماء أو تراب. طيب لماذا اقتصر على الوضوء؟ قالوا لأنه الغالب في الناس أن يتوضأ، ولذلك عبر بالغالب ولم يقل حتى يتوضأ أو يتيمم، لأن الغالب هو الوضوء. الوضوء أصل في الدين، الوضوء أصل في الدين، وخاصة في جميع الأديان، خاصة هذه الأمة. والدليل ما روي من طرق يعضد بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن توضأ وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء إبراهيم، وفي رواية خليلي إبراهيم، فهو أصل في الدين. طيب يأتي سؤال، واحد صلى محدثا ما حكم صلاته؟ الصلاة باطلة، ليست صحيحة، سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، الصلاة غير صحيحة، سواء كان متعمدا عالما بأنه على غير طهارة أو كان جاهلا أو ناسيا. لكن الفرق بين الجاهل والناسي والمتعمد أن المتعمد صلاته باطلة وهو آثم، وأما الجاهل والناسي فلا إثم عليه، فلا إثم عليه إذا تذكر يصلي يعيد الصلاة، وإن لم يتذكر هو معذور بالنسيان. هذا الحديث الأول، وتظهر فيه العناية بالطهارة وبالوضوء والطهارة عموما، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي عمل كبير، يعني سهل الاحتياط له وعمله. فالطهارة أمرها عظيم، والتنزه من البول، والإسلام يعني حث على النظافة في كل شيء. سيأتينا أحاديث أيضا تبين مدى اهتمام الإسلام وحظه وحثه على الطهارة عموما. طيب اقرأ الحديث الذي بعده.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار.
ويل للأعقاب من النار، قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة من الصحابة، وأبي هريرة وعائشة، المحدثون يرون أن هذه ثلاثة أحاديث، لأنهم إذا عدوا يعدون رواية كل صحابي حديثا مستقلا، فكأن هذه ثلاثة أحاديث مستقلة. وحديث عائشة رواه مسلم ولم يروه البخاري، وإن كان وهذا كما قلنا هو اشترط أن يكون كل ما في هذا الكتاب متفقا عليه، لكن هنا متفق على الأصل، على أصل الحديث، لكن من رواية عائشة ما جاء إلا عند الإمام مسلم وهو صحيح. هذا الحديث له سبب، الحديث هذا له سبب، وروي في سببه قولان. الأول ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال بل والبخاري يعني متفق عليه، قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في الطريق، حتى إذا كنا بالطريق يعني في أثناء الطريق تعجل قوم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرهم، تعجل قوم عند العصر يعني قرب صلاة العصر، فتوضأوا في رواية فأرهقتهم الصلاة يعني استعجلوا، وهم عجال يعني توضأوا على عجل يريدون أن يدركوا وقت صلاة العصر، فانتهينا اللي مع الرسول، فانتهينا وصلوا إلى هؤلاء الذين تعجلوا، فانتهينا إليهم أي وصلنا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، تلوح يعني يظهر فيها عدم الغسل غسل الأعق. فقال وأعقابهم تلوح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذا سبب الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآهم قال هذا القول. في رواية أخرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للأعقاب من النار. والكل صحيح. يعني مرة ما قيل في السبب الأول وهو ظاهر ويدل على ضبط الراوي أنه ذكر قصة تدل على أنه ضبطه، فيقول نحن جايين من مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر تفاصيل القصة وهؤلاء تقدموا وثم أدركناهم وهم يتوضؤون، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي صنعوه وهو أنهم لم يغسلوا أعقابهم، لم يسبغوا الوضوء، لم يتمموا الوضوء، فقال هذا. فقال أسبغوا الوضوء تمموه، اغسلوا العضو كاملا، ها؟ ويل للأعقاب من النار. وويل كلمة حزن أحيانا تقال في وقت الحزن، وهلاك ويل، ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة. فهي كلمة هلاك. وقال في بعض التفسير أنه واد في جهنم تتعوذ النار أو تشتكي النار من شدة حره. فويل هذا تهديد شديد جدا. ولذلك من هنا ذكروا هذا في الكبائر، عدم تتميم الوضوء، وذكرها ترك بعض واجبات الوضوء كبيرة ذكرها الهيتمي في الزواجر عن ارتكاب الكبائر، وذكر كبيرة أخرى واحدة رقم 72 واحدة رقم 73 ترك بعض واجبات الغسل، فعدوها كبيرة من الكبائر من كبائر الذنوب. وهذا على حد قول من يحد أو يعرف الكبيرة بأنها ما توعد عليه، يعني وما ثبت فيه حد في الدنيا أو توعد صاحبه بالنار يوم القيامة. فما دام ورد فيه هذا الوعيد الشديد فهذا يدل على أنه على أن عدم إسباغ الوضوء وترك بعض واجبات الوضوء كما عبر الهيتمي في الزواجر هذا من الكبائر، عدوه من الكبائر على هذا التعريف للكبيرة أنها ما جاء الوعيد عليه بالنار. فهذا الحديث فيه من الوعيد الشديد ما يفيد وجوب جميع غسل ما يغسل، وكذلك مسح ما يمسح كالمسح على الجبيرة إذا كان الماء يضر بها، والمسح على مسح الرأس، وأنه لا يجزئ مسح القدمين، ولم يقل به إلا شذوذ لا يعتبرون. مسح القدمين إذا لم يكن عليها حائل شرعي كالجورب والخف فإنه غير صحيح، أما إذا كان عليها جورب أو خف فسيأتي إن شاء الله حكمه وأنه يجوز بوقت محدود وصفة معلومة. ت تواترت هذا صفة غسل القدمين من الحديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكرها الجم الغفير من الصحابة، ولذلك ذكره السيوطي في كتابه في المتواتر. فهذا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك. ويل للأعقاب من النار، قال بعض العلماء منهم الشيخ السعدي رحمه الله: هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، يعني الذي ترك العقب وهو مؤخرة الرجل لم يغسله، فمن ترك القدم كاملا أو نصف القدم فهذا من باب أولى أن يناله هذا التهديد وهذا الوعيد الشديد. ويل للأعقاب من النار. من العلماء من يرى أنه قال الأعقاب لأن الحديث ورد على سبب، فكان سبب قوله كونهم لم يغسلوا أعقابهم، فكان هذا مناسب أن يقول وهذا صحيح وهذا صحيح، والكل صحيح إن شاء الله. الإسباغ وهو تتميم الوضوء، وهو غسل ما يجب غسله كاملا، والمسح على ما يجب مسحه أيضا كذلك. هذا الحديث فيه ذم التفريط والتقصير في الوضوء، وأيضا الإفراط مذموم، خاصة إذا وصل بصاحبه إلى الوسوسة، وهذه من المصائب. بعض الناس تدخل عليه الوساوس ويعيد الوضوء مرة، فهذا غير محمود بل هو مذموم. فكما أن التفريط وهو التقصير والإهمال مذموم، فكذلك الإفراط الذي يصل قد يصل بصاحبه إلى الوسواس فهو أيضا مذموم، والحق وسط بين هذا وذاك. حتى الوسوسة في النية أيضا مذمومة، فالنية يجب استدامتها، لكن ما معنى استدامة النية؟ ليس معناه أنه يعني متذكر لها طول لحظات الصلاة، لا، بل معناه أنه لم ينوي قطع النية التي دخل بها. ما دامت النية موجودة فلا تنتفي إلا بنية قطعها والخروج منها. أما يعني الطريقة الأخرى فهي من باب الوسوسة. طيب، الحديث الذي بعده يا عبد العزيز.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ مسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق.
في الحديث الأول أيضا نضيف أن فيه تعليم الجاهل، وجوب أيضا تعليم الجاهل. فأنت إذا رأيت مسلما لا يحسن الوضوء أو يخل به فيجب عليك أن تعلمه. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه رفع بقول هذا ويل للأعقاب من النار رفع صوته ثلاث مرات، وهو يرفع صوته بهذا التعليم صلى الله عليه وسلم. أيضا استدل بهذا الحديث على نزع الخاتم لأنه حائل، نزعه أو تحريكه من مكانه وغسل المكان، فهذا استدل به على هذا الحديث لأنهم يرون أن هذا من العقب، عقب أيضا، فتحريك الخاتم أو نزعه يأخذ منه، يأخذ العلماء وجوب ذلك من هذا الحديث. وهناك مسألة عقدية، وهو أن أهل السنة يرون أن العقاب يوم القيامة على الأجساد وليس على الأرواح فقط كما يقوله الفلاسفة ومن قال بقولهم، بل النعيم والعذاب يكون على الأجساد حقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى يبعث ويعيد هذه الأجساد، وهو القادر الذي خلقها أول مرة قادر على أن يعيدها كما كانت، وفي ذلك أحاديث وآيات مستفيضة. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. هذه اثنتان. الثالثة: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. هذا الحديث أيضا من أحاديث الطهارة التي يعني يتميز بها ديننا وشرعنا. أولا قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، هذا هو الاستنشاق، ثم يسحبه بالهواء بنفس، هذا يسمى استنشاقا، ودفعه للخارج بالنفس أيضا يسمى استنثارا. والحديث في ظاهر الحديث يدل على وجوب ذلك مع حديث أخرى، فهذا هو الصحيح أنه واجب إن شاء الله. وإذا هذا الأول، وهذا فيه نظافة ما ندخل في النواحي الطبية، وهذه يعني فيها أشياء كثيرة ذكروها، لكن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول. المسألة الأخرى أو حتى لا يدركنا الوقت: ومن استجمر فليوتر. الاستجمار هو مسح محل الخارج سواء كان بولا أو غائطا بالجمار، وهي الأحجار التي يمكن الصغار التي يمكن أن يمسح بها، ولذلك تسمى الجمار في منها، لكنها جمار صغيرة لا تصلح للمسح، لكن هنا جمار تناسب الغرض الذي ستستعمل فيه. فليوتر، من استجمر فليوتر. استجمر معناه يمسح المحل الذي أصابته أصابه الخارج، محل خروج البول أو محل خروج البراز ثلاثا. فليوتر يعني هو قال فليوتر، لكن في أحاديث تدل على ثلاث. ثم يعني من ناحية اللغة يقولون لا، يعني الذي يقول افعل كذا وترا لا يقصد الواحد، لأن الواحد هو أصلا وتر، فلا يقول ما 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 قبله إلا صفر، ما في شيء. ولكن أيضا سنذكر إن شاء الله أحاديث أخرى تدل على أن المقصود هو ثلاثا. فليغسل يديه أيضا، هذه الأخرى، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يضعهما، أن يدخلهما، يضعهما في الإناء، وذلك الإناء المكشوف، ليس مثل الأبريق الذي له يعني آلة يصب بها، لكن هذا الإناء الذي تدخل فيه الياء المكشوف كالقدر والإناء المكشوف. فهذا الذي يقوم من النوم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل يده قبل أن يغسلها، والصحيح أن يميل الإناء ويغسل يديه ثلاثا، ثم بعد ذلك يغترف من هذا الإناء بيده. لماذا نقول ثلاثا؟ أيضا لأنه ورد. ولماذا؟ وهل هذا النوم كل نوم؟ يعني لو نام في النهار هل يشمله؟ ظاهر الحديث كذلك، لكن قيده بعض العلماء بنوم الليل لورود ذلك في بعض الروايات كما سيأتي. لأن القيد أولا قالوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فالمبيت لا يطلق إلا على نوم الليل، الذي ينام في الظهيرة لا تقول بات، ها؟ فالمبيت يطلق على نوم الليل. فليوتر، هذا هو الوتر، الإيتار، أمر بالإيتار في الاستجمار. قالوا لا يجوز بأقل من ثلاث، فإن حصل حتى ولو حصل بها الإنقاء فإنه لا بد من الثلاث. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم، يعني لو أن واحدا جلكم الله تبرز وأخذ حصاة ومسح بها المكان ورأى أن هذه المسحة تكفي، يعني أنقت، هل يكتفي بها؟ الصحيح أنه لا يكتفى بها، لما روى مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قيل له، يعني قيل لسلمان الفارسي، علمكم نبيكم، يعني يضع هذا من غير المسلمين، علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال الراوي، فقال يعني سلمان الفارسي، أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. إذن لا نقول تكفي واحدة لأنها أنقت، بل هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في صحيح الإمام مسلم، بأنه لا يكتفى بأقل من ثلاث حتى ولو ظن الإنسان أن الأقل منها قد ينقي المحل، فإنه لا بد من الثلاث. ظاهر الحديث لأن فيه قال أعد ظاهر الحديث نص الحديث الأول قام أحدكم
إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه
من نومه وأطلق، وإذا استيقظ أحدكم من نومه، ما فيه لا نوم ليل ولا نهار، ما فيه هنا لا نوم ليل ولا نهار. لكن كما قلت قوله فإن أحدكم التعليل لا يدري أين باتت يده، لأنه قد وهو نائم يعني يتحرك من غير ما يدري ويضع يده على مكان ليس يعني فيه شيء من النجاسة. الإمام الشافعي له في هذا كلام جميل، يقول أهل الحجاز غالبا في يعني في وقتهم أهل الحجاز غالبا ما يتطهرون بالأحجار بالاستجمار، والحجاز أرض حارة، والنائم وما في مكيفات في ذاك الوقت يعرق، فإذا يعني أصاب هذا العرق مكان الحدث وتكون هناك فيه بقايا وتتحلل وتمر عليه يده، معنى هذا أنه قد تنال يده نجاسة من هذا المحل الذي يعني كانت فيه بقايا والعرق أسالها وجعل اليد تتأثر بها. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا من لفظ الحديث، لكن هناك حديث نص في الموضوع، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده من الليل، قال إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء إلى آخر الحديث، إذا قام أحدكم من الليل، فهذا نص على أن المقصود بالنوم يعني اجتمع عليه على 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 هذا القول بالتقييد دليلان: الأول أنه لا يطلق على المبيت إلا إذا كان ليلا، النوم في الليل، والثاني هذا الحديث حديث أبي هريرة وهو نص في الموضوع إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء، وهو حديث رواه أصحاب السنن الأربع بسند صحيح بسند صحيح. قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا بيان للسبب، يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا الأمر، نهاهم عن أن يضعوا كفهم، والمراد باليد الكف إذا أطلقت، فالمراد بها الكف. فهذا التعليل، تعليل لهذا النهي. فيه من الأدب من الآداب في الحديث من الآداب استعمال الكنايات فيما يستحيا من ذكره، استعمال الكنايات فيما يستحيا من ذكره، فالنبي لم يصرح بالحدث باسم الحدث، بل قال لم يصرح به، لم يقل النجاسة ولم يقل البراز ولم يقل البول ولم يقل هذا، بل قال كنا عن ذلك، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذه كناية. لماذا؟ لأنه لا يأمن يعني أن تقع يده على شيء من النجاسة. هذه الكنايات وهذا الأدب يستعمل حيث يعرف أن السامع يفهم هذه الكناية، أما إذا كانت توقعه في لبس فلا بد من التصريح. إذا كان هذا إذا هذه استعمال الكناية في هذه المواضع أو في أي موضع توقع السامع في لبس ما يفهم المراد بهذه الكناية، فإنه يجب حينئذ التصريح. بعض العلماء أخذ منه استحباب التثليث في غسل النجاسات عموما، قالوا أنه أي نجاسة يستحب أن تغسل ثلاثا. لماذا؟ كيف أخذوه من هذا الحديث؟ قالوا لأن هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتثليث في نجاسة متوهمة مظنونة ليست فهو في المتيقن أولى، هذه مظنونة لا يدري أين باتت يده، يعني هذا مظنة أن تقع يده على نجاسة، فما كان يعني متيقنا من النجاسة فهو أولى، هكذا أخذ فيه بعض العلماء. فيه أيضا الاحتياط في العبادات عند الاشتباه والشك، ونأتي بالقول الأول على أن لا يصل ذلك إلى حد الوسوسة، يعني يؤخذ عند الاشتباه وعند الشك بالأحوط ما لم يصل به إلى ما لم يدخله في الوسوسة. فإذا كان هذا الإنسان من عادته الوسوسة فنقول له لا، اطرح هذا كله ولا تلتفت إليه، واعتبر نفس عملك صحيحا ولا تلتفت إذا كانت هذه عادته، يعني هو دائما يوسوس، فنقول له لا. ولذلك كثير من الناس يقع في الوسوسة في الوضوء وفي غيرها، حتى وصل ببعض العلماء الأمر يعني دفع هذه الوساوس، ولعل بعض الناس يقول يتخيل أنه يخرج منه قطرات من البول ويحس بذلك، فيقول بعض الفقهاء أنه يرش في هذا المكان ماء حتى إذا أحس بالبلل يقول هذا من الماء الذي رششته، حتى يبعد الوسواس، لأن الوسواس إذا استمر بالإنسان قد يحمله على ترك العبادة، فيتوضى ثم بعد ذلك يترك العبادة، ييأس ويتصعب عليه، وهذه من مداخل الشيطان والذي يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلذلك إذا كان الإنسان يعني من عادته أن يوسوس فلا يفعل شيئا ويقول هذا من الاحتياط، بل الصواب في حقه أنه يترك هذا ولا يلتفت إليه دفعا للوساوس. أما إذا كان حاله أنه ليس من أهل الوسواس وشك واشتبه عليه الأمر، فالأولى به أن يعمل بالأحوط. الحديث فيه أيضا دليل لمن أوجب الاستنشاق، وهي مسألة فيها خلاف، لكن الحديث دليل على وجوبه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نسأل الله جلت قدرته أن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا علما وعملا صالحا، وأن يوفقنا لاتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن ذلك إلا بالعلم، يعني من أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فليتعلم سنته، يتعلم ما أمر به وما نهى عنه، وإلا كيف يتبعه ولا يعرف ما أمر وما نهى عنه؟ لا يستطيع. اعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ تستطيع. ولذلك يجب على كل إنسان أراد أن يودي عباده ففرض عليه أن يتعلم ما تصح به عبادته، فرض، ولا يأتي ويدخل في العبادة وهو لا يدري كيف يؤديها فيؤديها خطأ، ثم يأتي لكل أحد ويسأله يعني أنا فعلت كذا ما حكم عملي هذا؟ الأولى أن يكون تعلم قبل أن يعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أول اعلم ثم اعمل بعد ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا لما يحبه ويرضاه، وللإخلاص في القول والعمل. ومن عنده سؤال يكتبه يعطيه الشيخ. طيب في سؤال. لا نقول نحن نقول بس إيه. طيب ماذا عندك أنت؟ لا ما قلت في العناء. اسمعوا وما آفة الأخبار. اسمع يا أستاذ يقول أنني قلت أن الذي يقوم من النوم يغسل يده في الإناء. أنا أقول سبحان الله العظيم والله لم أقل هذا. أيوة أنا أقول يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء. وقلت إذا كان الإناء مكشوفا يكفأه يميله على يده ثم ليغسله ثلاثا ثم بعد ذلك يدخله في الإناء. ومن كان يعني فهم غير هذا فليصحح مفهومه. فأنا لم أقل هذا أبدا. والحديث الذي أنا أشرحه صريح في هذا. يعني لو قلته لقيل لي لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا. نعم يقول هذا أن له أخت متوفاة فهل يجوز له أن يعتمر عنها؟ نقول له إذا اعتمرت عن نفسك فنعم يجوز إن شاء الله. إذا اعتمرت عن نفسك وهي ميتة أو عاجزة لا تستطيع أن تصل أن تؤدي العمرة. أما الصحيح فلا يجوز أن يعتمر عنه. ولا عدم وجود المال الذي يوصله إلى مكة ليس عذرا. فلا يدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر له في مستقبل حياته. يجوز ويجوز بهذا الشرط الذي ذكرناه. نعم الأخ يقول أنت تسأل عن يعني تريد أن تعتمر أولا عن نفسك ثم تعتمر عن غيرك وهذا متوفى أو عاجز في سفر واحد ولا يمكن كان أنت يعني أنت مقيم هنا يعني يمكن إن شاء الله يجوز. لكن إذا كنت يعني موجود وتيسر لك إحرام من الميقات يكون أفضل. إذا تيسر لك حرام من الميقات يعني ليس من التنعيم. لكن إذا كنت مسافر ولا تستطيع إلا بهذه الطريقة فلعله يجوز إن شاء الله. لكن عن نفسك لا. عن نفسك ما تكرر يكرهه كثير من العلماء في سفر واحد أنت تكرر العمرة. اليوم يعني الصبح تأتي بعمرة عن نفسك وفي العصر تأتي بعمرة وفي بعد العشاء تأتي بعمرة وتحلق نصف الرأس وبعدين النصف الثاني تخليه بعدين. هذا يسأل عن المرأة إذا جاءت للعمرة هل تصلي في المسجد أو تصلي في الفندق؟ النساء ليس عليهن جماعة لكنها إذا أمنت الفتنة وصلت في المسجد فيجوز لها ذلك ولها أجر. لكن يجوز لها أن تصلي في الفندق لأنها المرأة لا يلزمها الجماعة لا تلزمها صلاة الجماعة. إذا واحد يسأل عن مكان ما فيه خطر فيه مكان فيه حروب وفيه خطر عليه لو ذهب لصلاة العشاء أو صلاة الفجر خطر على حياته نقول له إذا كان الأمر كما تقول وليس متوهما أو مبالغا فيه فيجوز له أن يصلي في بيته وإذا كان عنده جماعة يصلي معهم إذا كان خطرا صحيح على حياته. أما إذا كان أمر متوهم أو كذا مبالغ فيه فهذا أمر ثاني. هذا يسأل سؤال ما حكم رفع الأيدي في الدعاء بعد الاجتماع أو بعد جلسة أو بعد جلسة حلقة العلم؟ أولا رفع الأيدي في الدعاء أصله متواتر، يعني أن بلغ يعني قارب 100 الذين رأوا رفع الأيدي في الدعاء عند الدعاء، وهو من آداب الدعاء استقبال القبلة ورفع الأيدي. لكن العلماء يقولون إذا كان ورد في موطن من المواطن أن النبي دعا ولم يرفع يديه فالسنة أن لا ترفع يدك في هذه الحالة التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها ولم يرفع يديه. وذكر العلماء مواطن يعني لم يرد فيها كرفع الأيدي بالدعاء بعد الفريضة، لكن ورد الدعاء مطلقا بين الأذان والإقامة، وأنه من مظنات استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، ففي هذا يرفع يديه. لكن إذا ورد في موطن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا فيه ولم يرفع يديه فما السنة تركه كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الذي قلناه، هذا يقول إذا اكتشف الإنسان في الصلاة أنه محدث فهل يقطع الصلاة؟ نقوله يجب عليك أن تقطع الصلاة، يجب وجوبا أن تخرج من الصلاة وأن تتوضأ ثم تبدأ الصلاة من جديد، وهذا الذي قلناه صراحة في ها؟ الشك إذا كان في له حالات، هل هذا شك غالب وهل هذا موسوس أو ليس بموسوس، فإذا كان موسوس لا ينظر فيه، إذا كان بعد العبادة أيضا وكان شكا غير يعني لم يصل إلى غالب الظن شكا ما زال شكا فإنه أيضا لا ينظر إليه. نعم، يقول هل يجب الاستنجاء قبل الوضوء؟ لا ليس لا 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 يجب، وإن كان فيه فضيلة لكن لا يجب، ويقال أنه هو الذي أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل قباء أنهم كانوا يستجمرون ثم يتوضؤون، فلكن يجب أن يستجمر ثم يتوضأ؟ لا يجب. هذا كلام عام قلناه أول. يقول هل تجوز العمرة من مسجد التنعيم بعد أداء العمرة الأولى التي قدم لها إلى مكة؟ يقول هذا فيه تفصيل، إن كان عن غيره وهو يعني غير مقيم هنا فتجوز، إن كان عن غيره وهو ممن يجوز الاعتمار عنه النيابة عنه فيجوز لك ذلك، لكن عن نفسك يكرهه العلماء، يعني تكرار العمرة عن نفسك في سفر واحد يكرهه العلماء، يكرهون أن تكرر العمرة لنفسك في سفر واحد. لكن لو جاء من الصحيح أيضا هذاك فيه كلام، لكن لو جاء من الميقات مثلا، التنعيم ليس ميقات يعني للتنبيه، التنعيم ليس من المواقيت بل هو لمن كان بمكة يخرج إلى الحل ليجمع في العمرة بين الحل والحرم، لأن الحج والعمرة لا بد أن يجمع فيها الحاج والمعتمر بين الحل والحرم. في الحج المكي يخرج إلى عرفة وعرفة في الحل فيكون قد جمع بين الحل والحرم، لكن المعتمر إذا كان في مكة لا يجوز له أن يحرم من مكة ويطوف ويقول أنا اعتمرت على الصحيح، بل لا بد أن يخرج خارج الحدود سواء كان من التنعيم أو من عرفة أو من الجعران أو من الشميسي أو من أي مكان، المهم يخرج من حدود الحرم ليجمع بين الحل والحرم، لأن العمرة معناها الزيارة، والذي من داخل البيت لا يسمى، لو انتقلت من حجرة في بيتك ما تسمى زيارة. فإذن لا بد من هذا. فنقول له للأخ هذا إن كان عن نفسك فالعلماء كرهوه في سفر واحد أكرر، أما إذا كان عن غيرك وهو ممن تجوز عنه النيابة فإن شاء الله يجوز. الله يوفقنا وإياك لكل خير. الوقت ضيق، نريد الذي فيه